نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجتمع، ما لم يجمع شروط المتواتر. وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. هذه الفقرات تخللت حديث ابن حجر رحمه الله عن الفرد أو عن الغريب. تحدث أولا عن المتواتر، ثم تحدث عن المشهور، ثم عن العزيز، ثم عن الغريب وهو الفرد. وقبل أن يستكمل حديثه عن الغريب ذكر هذه المسألة، وهي حكم هذه الأقسام. وذكر في هذا أولا إجمالا أن في الآحاد مقبول وفيها مردود. المتواتر كله مقطوع بصحته، أما الآحاد ففيه المقبول وفيه المردود. ولكن حكم الآحاد عموما في أصله يفيد الظن، وهذا واضح من كلام الحافظ ابن حجر في بدايته وفي وسطه وفي نهايته، أن المتواتر يفيد العلم وأن الآحاد في أصله يفيد الظن. وهذا الذي سنتحدث عنه بإذن الله بعد أن نعلق على كلام الحافظ ابن حجر حسب ما ذكره هنا. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. لماذا يقال أنها خبر واحد وفيها ما يرويه أكثر من واحد؟ مثلا فيها العزيز وهو ما يرويه اثنان فأكثر، وفيها المشهور وهو ما يرويه ثلاثة فأكثر. لماذا يقال لكل منها خبر واحد؟ لماذا؟ السبب في هذا أن هذه الأقسام كلها بما فيها المشهور والعزيز كلها حكمها حكم الخبر الذي يرويه واحد، وهو أن هذا الخبر يفيد الظن في أصله. حتى ولو تعددت الطرق وكثر العدد، إذا لم يصل إلى درجة التواتر فحكمه حكم خبر الواحد، الخبر الذي يرويه واحد. لذلك هذه كلها تسمى أخبار آحاد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر ولو كان العدد كثيرا ما لم يصل إلى درجة التواتر. وكيف نعرف هذا؟ سبق مرارا أن فيه كما يسميه المناطق الدور، ليس هناك ضابط يضبط الحد الذي يفصل بين المتواتر وبين المشهور إلا إفادة العلم. وإفادة العلم ليس راجعا للعدد، وإنما يرجع إلى ما يحصل في القلب، هو من الكيفيات النفسانية التي يتفاوت فيها الناس، مثل الغضب والفرح وغيرها من الكيفيات. وبالتالي هذا يحتاج إلى ضبط يكون حجة على الغير. أنت لما تضبط الشيء بضابط واضح، هذا يفيدك في حمل المخالف على ما تعتقده. مثلا الحديث العزيز، مثلا ضبط بالضبط، إذا كان هكذا تستطيع أن تقول للمخالف ما دام أن أقل العدد في سلسلة سنده اثنان فهو عزيز، لماذا لا تخبر مثلا؟ فعندك ضابط. أما هنا الفاصل بين المتواتر والمشهور ليس هناك ضابط إلا إفادة اليقين، مما يدل على أن هذا العدد لن نستفيد منه شيئا، والأمر متروك لمن هب ودب في إفادة العلم. و المتمسكون بالأصل في هذا هم أصحاب التقسيم وهم مبتدع، ولذلك لن نستفيد منه. على كل حال، ما لم يجمع شروط المتواتر فهو ماذا؟ فهو آحاد، ويسمى أخبار آحاد. نستطيع أن نقيس على هذا ونقول خبر المتواتر أو المتواتر يفيد العلم، والضابط في هذا كما ذكرنا مرارا إفادة العلم. إذا أفاد الخبر اليقين فهو متواتر، سواء كان العدد كثيرا أو قليلا. لماذا سمي متواترا؟ لأنه حتى ولو قل العدد فحكمه حكم خبر الكثيرين، لأن المتواتر سمي بالنظر إلى العدد، لأن التواتر هو التتابع، والتتابع فيه كثرة، هذا يخبر بشيء وهذا يخبر بشيء وهذا يخبر بشيء، فهذا التتابع له أثر في حصول العلم. وبما أن هذا غالبا يكون بالعدد، النظر فيه إلى الغالب وليس من باب حصل العلم على العدد. وبهذا ما ذكره الشيخ الإسلام وغيره أن كل ما يفيد العلم هو متواتر، لا يعترض عليك معترض ويقول طيب إذا كان العدد قليل، واحد أو اثنين، كيف تسميه متواتر والتواتر لا بد فيه من التتابع من الكثرة؟ أقول له أنت سميت كل أخبار آحاد ولو كان العدد كثيرا، وأين الضابط الذي تتمسك به؟ في الجانب الذي يكون فيه التقليل من شأن قوة الحديث، هنا تتمسك بما تقوله ولو كان يخالف اللغة. طيب في الجانب الثاني، ما دام قضية اصطلاحية وهذا يمشي وهذا يمشي من باب الاصطلاح، وفيها أي في الآحاد المقبول والمردود، ركزوا على هذا، وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها أي بالآحاد على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. طيب، إذن الآحاد فيه المقبول وفيه المردود، لماذا مقبول؟ ذكر الحافظ ابن حجر القبول لأنه توفر فيه ما يرجح القبول، المقبول هو الذي ثبت صدقه أو ما ترجح صدقه، والمردود هو الذي ثبت عدم صدقه أو ترجح عدم صدقه. هذا أخذناه من قوله وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به، وسيكرر هذا أيضا فيما سبق. فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله، لثبوت صدق ناقله أو لترجحه. إذن إذا ثبت صدق الناقل أو ترجح صدقه فهو مقبول، إذا ثبت عدم صدقه، لا أقول كذبه لأن الكذب يستعمل هنا ولكنه يستعمل بالمعنى الأوسع، ليس الكذب الذي يتعمد فيه الكذب، وإنما الكذب هنا بمعنى الخطأ الذي لا يطابق الواقع. إذن ما ترجح صدقه أو ثبت صدقه فهذا مقبول، ما ترجح عدم صدقه أو ثبت عدم صدقه فهذا مردود. طيب، المقبول عرفه الحافظ ابن حجر وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. هل هذا تعريف أو هل هذا حكم؟ لا شك أنه حكم، وقد ترقب الحافظ ابن حجر على هذا. كيف تعرفه بالحكم؟ كان من اللائق أن تقول وهو الذي ترجح صدقه، وهذا تعريف، ثبت صدقه أو ترجح، وحكمه أنه يجب العمل به. هذا الاعتراض ليس قويا لأن ما بعده يعطيك هذا المعنى، فليس من اللازم أن تكرر لأن ما بعده وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر. من هنا تأخذ ما يتعلق بالأول. الأول يهمنا هنا ما ذكره الحافظ ابن حجر وهو ما يجب العمل به. الآحاد حتى ولو كان من قسم المقبول فمنتهاه أنه يجب العمل به، ويجب العمل به عند الجمهور بس، أما البقية فهناك خلاف. فهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر هذا من تأثير الأصوليين الواضح في هذا العلم، لأن الأصوليين جمهورهم على هذا، حتى ولو ثبت يجب العمل به ولا يجب العلم به، ولا يجب العلم. هذا أول ما ذكره الباقلاني على ما ذكره الشيخ الإسلام، ثم صار هذا مذهب الأصوليين. يجب العمل به، يجب العمل بماذا؟ بما قد يكون كذبا. سنقرأ في كلام الشيخ الإسلام أن هذا غير دقيق. كيف تقول يجب العمل به وأنت لست متأكدا من صحته؟ فهذا مما حصل فيه تأثر هؤلاء الإعلام بالأصوليين، وإلا يجب يفيد العلم ويجب العمل به. هذا إذا لم يكن هناك خلاف في صحته. أما الحديث الذي يتأرجح بين الصحة والضعف فهنا يكون الجزم ويكون العلم بحسب الحكم الذي تحكم به على هذا الحديث. مثلا حديث اختلف في صحته مثلا الإمام البخاري وشيخه أحمد، من ترجح هنا؟ هناك حديث أخرجه الإمام البخاري وعلله شيخه أحمد، كيف تدخل بين الجبلين؟ حتى ولو رجحت أحد الجانبين يبقى الجانب الآخر حاضرا في ذهنك. فهنا ما يكون جزمك بالصحة مثل الذي لا خلاف فيه، وهذا هو الذي أشار إليه الإمام الشافعي في الرسالة. ذكر هناك ما يفيده ما ورد في القرآن وما يفيده خبر العامة، ثم ذكر خبر الخاصة. بعض الناس جعله أقحمه في هذا التقسيم المتواتر والآحاد، وجعل الإمام الشافعي أيضا ممن يقول بهذا التقسيم، ثم رتب عليه أمور. الإمام الشافعي لم يرد في كلامه ذكر للمتواتر، كيف تقحم هذا في هذا؟ هذا تنزيل المصطلحات المتأخرة والخلافات المتأخرة بل والأحكام المتأخرة، تنزيل أقوال المتقدمين على المصطلحات المتأخرة، وهذا من أشنع ما يكون. ذكر الإمام الشافعي هناك أن ما تستفيده من الجزم والعلم من خبر الخاصة لا يكون مثل القسم الأول فعلا، ولكن هل يفيد مطلق العلم أو العلم اليقيني في مرتبته الأدنى؟ نعم يفيد، وقد لا يفيد، قد يفيد الظن الغالب، حتى هنا يجب العمل به، ولكن القول بأنه في أصله يفيد الظن هذه هي الكارثة. فلاحظ هذا الذي يذكره الحافظ ابن حجر وهو من هو في علمه، إذا كان هذا الذي يقرره في كتاب في مصطلح الحديث فأين تذهب؟ وهو ما يجب العمل به. طيب هل يفيد العلم أو لا؟ سيأتي. من هنا تستطيع أن تأخذ أن الحافظ بدأ يظهر ما يعتقده، طبعا كلامه واضح فيما سيأتي. عند الجمهور، هذا القيد أيضا يدل على أن المسألة أصلا مختلف فيها، كان من الأليق أن يذكر المخالفون هنا، لأن المخالفين ستجدهم في الأغلب مبتدع، هؤلاء لا عبرة بهم أبدا. فأنت لما تقول عند الجمهور معناه أن من المحدثين من خالفك هنا. الشيخ اليوم زعلان يبدو، واضح؟ هذا رابعا نبه هنا الدكتور إبراهيم اللاحم حفظه الله، وكتابه هذا شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ذكرت في أول درس أنه من أجمل الشروح إن لم يكن أجملها أصلا. نبه هنا إلى قضية، وهذه القضية تحتاج إلى دراسة أكثر. ذكرت أن هذا الحكم الذي ذكره الحافظ ابن حجر هنا وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، هذا لا يشمل الحسن لغيره، لأن المقبول أقسام، منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن، والصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته صحيح لغيره، والحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. والحسن لغيره في أصله يكون ضعيفا، في أصله يكون ضعيفا، وإنما يترقى بتعدد الطرق. ذكر كلاما للحافظ بن حجر في النكت، الحافظ بن حجر هناك ذكر كلاما لابن القطان، وهذا رأي ابن القطان أن الحسن لغيره هو يبقى كأصله، يعني يبقى وهو في حكم الضعيف، إلا إذا تعاضد بظاهر خبر آخر أو بظاهر القرآن أو يحتاج إلى متابع آخر، معضد آخر، وهذا الذي ذكره يحتاج إلى تفصيل أكثر، وأنا لم أجد من علق عليه، أو ويبدو لي أن كلامه هكذا بإطلاق لا يصح، لأن الحسن لغيره مع تعدد الطرق، مثلا رواية مستور، رواية مجهول الحال مثلا، إذا تأيدت بروايات أخرى انتقلت إلى الحسن لغيره، انتقالها إلى الحسن لغيره هذا معناه يختلف الحكم، وإلا ما معنى انتقالها إلى الحسن لغيره؟ ما معنى؟ إذن ليس هناك فرق بين هذا الذي وصل إلى درجة الحسن لغيره وبين ما بقي على أصله، ليس له طرق متعددة، ليس هناك فرق بينهما، والمفروض أن يكون بينهما فرق في القبول والرد، وهذا يدخل في قسم المقبول. وبالتالي ما أجمله الحافظ بن حجر هنا منسجم جدا مع ما ينبغي أن يكون، والله أعلم. وفيها المردود، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به، لم يترجح، لم يثبت أو لم يترجح. لماذا لم يترجح؟ لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، هذه القضية دائما يرددها الحافظ بن حجر، لأن الأحوال لا بد أن تبحث فيها عن أحوال الرواة، ليس مثل المتواتر الذي تأخذه مغمض العين. ما دام أنك تبحث في أحوال الرواة، وأحوال الرواة تختلف، فبعضهم لا تشك في ثبوت صدقه، أو على الأقل في ترجيح ثبوت صدقه، هنا مقبول، وبعضهم لا تشك في ثبوت عدم صدقه أو يترجح له لك ذلك، فيكون من قسم المردود. يقول وهو المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، فليس مقبولا، فليس مقبولا، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها. إن هنا يأتي سؤال، ما دام أنك ترى أن المتواتر يفيد اليقين والثاني يفيد الظن، فلماذا يجب العمل به؟ لأن الحافظ هنا يقول يجب العمل به، لماذا يجب العمل بما لم يثبت صدقه، أو بما ثبت صدقه؟ لماذا يجب العمل بما ثبت صدقه مع ذلك لم يفيد إلا الظن؟ لماذا يجب العمل به؟ يقول لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل أو ترجحه، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو ترجحه، أو لا. فالأول الذي يثبت فيه صدق الناقل ويترجح يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله، يغلب على الظن. القضية كلها ظن في ظن. علق على هذه الجملة الدكتور نور الدين عتر، وهو من المشتغلين بالحديث وله كتب قيمة فيه. من أجود كتبه ما كتبه حول الإمام الترمذي، كتاب رائع جدا. يقول هنا يغلب على الظن، المراد أنه يثبت في العلم ثبوتا محتملا لأن يكون فيه خطأ الراوي. يغلب على الظن معناه أن هناك احتمال الخطأ للراوي، لكن هذا الاحتمال ضعيف فلا يؤخذ به، لا يؤخذ به، ولكنه أثر في الحكم. إذا لا يؤخذ به أتركه، فلماذا يؤثر؟ يعني هو من ناحية يؤثر ومن ناحية لا يؤخذ به. كيف لا يؤخذ به؟ أخذ به فتغير الحكم، واضح؟ فلا يؤخذ به. وهذا النوع من العلم يظنه العامة يقينا. العامة مساكين ما يفرقون بين هذا العلم وبين الظن الغالب. وقد تعجب بعض المتمجهدين من تعبير العلماء بهذا واعترض عليهم، فدل على أنه لا يميز العلم اليقيني القطعي من علم غلبة الظن. لماذا؟ لبعده عن أصول العلم وموازين المعرفة ومراتبها. هذا التعبير المتمجهدين عامة يطلقونه على السلفيين، لأن السلفيين لم يرضوا بالتقليد الأعمى أو قريب من الأعمى الذي عليه هؤلاء. فكل من ينشد الأخذ من الأدلة وأيضا يرد على من يتعصب فهو متمجهد عند الشيخ الدكتور وغيره. وقد تعجب بعض المتمجهدين، ولكن هؤلاء المتمجهدون لا يفرقون بين العلم والظن كما تزعم. سبحان الله، أين الإنصاف؟ أيضا كلامك فدل على أنه لا يميز العلم اليقيني القطعي من علم غلبة الظن لبعده عن أصول العلم. ما هي الأصول التي تميز بها أصحابك؟ ما هي تلك الأصول التي دائما تنهش من العلم الذي يحصل بالأدلة النقلية من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يجردوها من وموازين المعرفة ومراتبها؟ وأعجب من ذلك استدلال بعض العصريين بالآيات التي تذم اتباع الظن، وهذا خلط بين المعنى الذي قصده القرآن وهو اتباع الوهم والحدث بلا حجة ولا برهان، وبين المعنى الذي قصده العلماء وهو معنى اصطلاحي لنوع من العلم الناشئ عن الدليل لكن فيه احتمال ضعيف. فلا قيمة لهذا الاحتمال. كيف لا قيمة لهذا الاحتمال؟ أليس هذا الاحتمال هو الذي نزله درجة؟ أنتم معي ولا أنا في وادي وأنتم معي؟ أليس هذا الاحتمال كان له أثرا غائرا في ترتيب في 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 بنية الموضوع؟ كيف ليس له لا قيمة لهذا الاحتمال؟ وكيف تقول لا يؤخذ به؟ ما دام لا يؤخذ به لا بد أن تقول يفيد العلم وانتهينا. تأمل ذلك فإنه مهم. أي تأملنا هذا ورأينا أنه ليس مهما والمهم في ذلك ما يقوي الأدلة وما نعرف به قيمة الأدلة. أما هذه العلوم وهذه الموازين التي دائما ترجح كفة المتكلمين فلا كرامة لها. أنا قرأت عليكم حتى ننتبه إلى مثل هذه التعليقات التي تنطلق من أمور متمجهد ولا يفرق، سبحان الله، تتحدث عن من يعني. على كل حال يقول: فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، يجب العمل به. والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. والثالث، هذا القسم الثالث، إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق. الثالث لم يثبت صدقه ولم يترجح صدقه، لم يثبت كذبه ولم يثبت ولم يترجح كذبه، بين الأمرين. هنا تنظر إلى القرائن، فإن وجدت قرينة تلحقه، قرينة يعني تلحقه بها بأحد القسمين ألحقته بها، وإلا يتوقف فيه، وإلا فيتوقف فيه. ومن هنا ينتج لنا قسم ثالث: المقبول والمردود والمتوقف فيه. طيب، الحافظ فيما سبق ذكر أن فيها مقبول ومردود، إذن أين نضع هذا القسم الثالث؟ وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد، لأن يعني صفة الرد ثبوت الكذب أو أقل شيء رجحان صفة الرد، هذا لم يوجد، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم يوجد فيه صفة توجب القبول. وهذا الذي ذكره الحافظ بن حجر هذا دقيق في هذا العلم، لا يكتفى بالأصل، وأن الأصل العدالة، لا بد أن تكون هناك صفات توجب القبول. لأن بعض العلماء كما يوزع إلى ابن حبان رحمه الله يمشي على أن الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة، لا بد أن تكون هناك صفة وجودية وهي العدالة، والعدالة تعرف بالنظر إلى الصدق وبالنظر إلى الضبط وبالأمور الأخرى. والله أعلم. إذن ما تتكافأ فيه أدلة الثبوت وعدمه جزما أو ترجيحا يلحق بماذا؟ بالمردود. إذا وجدنا قرينة ألحقناه بأحد القسمين، إذا لم نجد قرينة تكافأت الأدلة، وما وجدنا قرينة
لا مردود.
ذكر الشيخ الدكتور اللاحم أن هذا نادر جدا في الأحاديث، من النادر أن تقف على مثل هذه الأحاديث، وإلا المحدثون عندهم نظراتهم تستخرج هذه القرائن التي بها يلحقون إما بهذا القسم أو بذاك القسم. وقد يقع فيها، هنا يتحدث الحافظ بن حجر عن مسألة مهمة جدا، وهي إفادة أخبار الأحاد للعلم واليقين، وقد يقع فيها. بدأها بهذا سبحان الله رحمه الله. وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. ها؟ هناك من يأبى ذلك وهم الجمهور، وهم الجمهور الذين يأبون والكتب كتب الأصول تؤيدهم والجماهير تؤيدهم. لاحظوا هذا التعبير وقد يقع فيها. بالنسبة لي يعني مهما تعمقت فيها لا ينتهي عجبي من هذه التعبيرات. وقد تستغربون مني يعني أنا من أنت حتى تعلق على الحافظ ابن حجر، ولكن أنا أتحدث هذا بحكم معايشتي للمبتدع وكيف أن مثل هذه هي متكأ لهم. ولماذا فتحنا لهم مجال؟ لماذا؟ وقد يقع يعني الأحاديث التي يريد أن ينقذها الحافظ ابن حجر هنا، الحافظ ابن حجر بعدما استسلم للتقسيم وتوابل التقسيم وأحكام التقسيم هنا ينتصر لقسم كثير من الأحاديث ويريد أن ينقذها من براثن هذا التقسيم. يريد هنا هذا، مع ذلك شوف كيف وقد يقرأ ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق اللفظي هذا أغرب من الأول. كيف الخلاف هنا اللفظي وهذا الخلاف قد انبنت عليه مدرستان؟ كيف الخلاف لهم؟ طبعا الحافظ ابن حجر سيبين كيف هو اللفظ، هذا رأيه. لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا. من جوز إطلاق العلم على ما يفيده وينتجه خبر الواحد قيده بكونه نظريا كما ورد في كلامه ما يفيد العلم النظري وهو الحاصل عن الاستدلال. ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده كله ظني، كله ظني. إلى هنا هذا الذي يهم المبتدع كله ظني، أما ما ذكره بعده فلا يهمه. لكنه لا ينفي أن ما احتفى بالقرائن أرجع مما خلا منها. ينفي ولا ما ينفي؟ لا يؤثر هنا. هل وجدتم من المبتدع من يقول هذا محتف بالقرائن، مثلا من القرائن التي سيذكر الحافظ ابن حجر تخريج الشيخين للحديث، وجدتم من المبتدع يقول مثلا بما أن الشيخان أخرج هذا الحديث فهذا أقوى، ولا يردون الآحاد هكذا جملة واحدة؟ يردون، يذكرون ما أخرجه الشيخان يجعلونه مع ما يخرجه الدارقطني في كفة واحدة، بل يجعلونه مع حديث ثبت ضعفه في كفة واحدة. كلامه رحمه الله قد يصح، كأنه عودنا على قد، نقول قد يصح في المحدثين الذين يتحدثون والذين تأثروا به، قد يكون عندهم، أما عموما في الأصول لا، إما ظني وإما قطعي. والظن له أحكام والقطعي له أحكام. ما دام وافقتهم على أصل التقسيم وعلى هذا الحكم من أصله الآن هذا الدفاع لا ينفعهم. والخبر المحتف بالقرائن أنواع. ما دام الحافظ ابن حجر هنا ذكر أن الآحاد قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن، طيب ما هي القرائن ذكرها الحافظ ابن حجر هنا؟ منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر أو حد التواتر، فإنه احتف به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، ثالثا وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول. وهذا التلقي، الحافظ ابن حجر هنا محدث محض يعني هنا في هذا الله، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. فعلا هذا التلقي معناه إجماع الأمة، تلقي معناه أنه أن الأمة أجمعت على، إلا أن هذا مختص بما لم ينقضه أحد من الحفاظ مما في الكتابين. ما انتقد على الشيخين في الكتابين عدده ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح، عدده كله 210 أحاديث، اشترك الشيخان في 32 واختص البخاري بثمانية وبثمانية وسبعين ومسلم بمئة، هذا العدد الإجمالي. ولكن الحافظ رحمه الله هناك في الفتح أجاب بجواب قوي جدا عن هذا المنتقد على الشيخين، جواب إجمالي وهو جميل. يقول الجواب عنه أن على سبيل الإجمال أن نقول لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح، لأن من انتقد الشيخين في بعض الأحاديث الحافظ ابن حجر يقول الجواب الإجمالي أن إذا تعارض بين قول هذا وقول هذا نقدم من هو أرجح وأرسخ قدما في هذا الفن وهما الشيخان، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقراني بعلل الحديث، وأنه أخذ البخاري ذلك حتى كان يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا بلغه ذاك عن البخاري يقول دروا قال قوله فإنه ما رأى مثل نفسه إلى آخره. إذن هذه القرائن كلها تدل على جلالة الشيخين. إذن جاء الدارقطني وعمار الشهيد أبو الفضل جاءوا وانتقدوا بعض الأحاديث على الشيخين. الجواب الإجمالي أن من بعد الدارقطني وبعد الشهيد نظروا في هذه الأحاديث ورجحوا كفة البخاري ومسلم وانتهينا. هذا الجواب الإجمالي، وهذا الجواب الإجمالي جميل. مع ذلك هنا الحافظ ابن حجر استبعد هذا الذي ذكره هناك، هذا الكلام الجميل الذي ذكره هناك استبعده، وقال إلا أن هذا مختص بما لم ينقضه أحد من الحفاظ مما في الكتابين هكذا إجمالا. وهذا ظلم، على لأن الحديث المنتقدة يعني هذا العدد 200 وينظر فيها في كل حديث، و مختص أيضا بما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، مثل ما ورد عند الشيخين في صفة صلاة الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وفي كل ركعة ركوعان، الصلاة العادية في كل ركعة كم ركوع؟ ركوع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، وهذا اتفق عليه الشيخان. ولكن ورد في مسلم بنفس الأوجه التي اتفق عليه أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، ووردت أيضا صفات أخرى، فهذا كله اتفق الحفاظ على أن ما اتفق عليه الشيخان وهو صحيح، كل ركعة فيها ركوعان. أما ما عداه مما ورد في الكتابين وخاصة في صحيح مسلم فهو مرجوع. ولكن هل ذكره الإمام مسلم من حيث المتابرة ومن حيث بيان العلل أو من حيث الاعتماد؟ هذا ينظر فيه بخصوصي، وأنا لم أنظر فيه. على كل حال هناك أحاديث من هذا القبيل، هذه الأحاديث تستثنى حديثا حديثا ولا يترك الباب هكذا مجملا، الله أعلم. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، الإجماع حاصل على تسليم صحته. طيب على كل حال هذه المسألة لا ننتهي من بما ذكره الحافظ بن حجر في هذا الموضوع، والتعليق عليه قد لا يسعه الوقت. وأنتم ترون هذه الكتب، أنا جبتها لأني ما وجدت فرصة في ترتيبها، فجبت الكتب يعني أقرأ منها، فإذا كنتم تتحملون ننهيها إن شاء الله. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، أول من ذكر هذا كما قلت الباقلاني أثار هذا الخلاف، اتفقوا على وجوب العمل ولم يتفقوا على صحته، يقول الحافظ ابن حجر منعناه لا نسلم هذا الذي يقال. وسند المنع لماذا لا نسلم؟ أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخ، فلم يبقى للصحيحين في هذا مجيء. إذن أين الاحتفاء بالقرآن؟ أين هذه المزية وأين أثرها؟ إذن المزية في العلم، يجب العمل بكل ما صح حتى ولو أخرجه أبو داود والترمذي وغيره، ولكن إذا أخرجه الشيخان وعلى القيود الذي ذكر الحافظ ابن حجر، إذا أخرجه الشيخان فهو يفيد العلم والعمل، يفيد العلم ويجب العمل به. والإجماع حاصل على أن لهم مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، هو من المتكلمين أبو إسحاق الإسفرايني، الشيخ أبو منصور البغدادي الذي سيذكره الحافظ ابن حجر هنا. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي، هذا الحميدي هو الأندلسي وهو تلميذ ابن حزم، من أشهر تلاميذ ابن حزم، وهو ظاهري وهو محدث صاحب الجمع على الجمع بين الصحيحين، توفي سنة 488. وأبو الفضل ابن طاهر معروف بالقيسراني، توفي سنة 507. ويحتمل أن يقال، ذكر بس اثنين، وسيأتي في كلام شيخ الإسلام أن هذه المسألة مجمع عليها، المجمع عليها بين المحدثين، لا خلاف بين المحدثين في هذا، وهذا ثمرة الانتراح بين يدي الأصوليين، بالكاد وجد اثنين. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثه ما صح صحيح. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الأخير، طبعا هذا أظرف مما ذكره في الأول. ومنها أي من المحتف بالقرائن المشهور إذا كانت له طرق متباينة متباينة، مثلا هذا الحديث من أحاديث أنس بن مالك، وهذا من أحاديث أبي هريرة، والتباين في المخرج، سالمة من ضعف الرواة والعلل، وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي صاحب أصول الدين عبد القاهر، وهو التلميذ الإسرائيلي السابق، والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما، وهؤلاء من تلاميذ الأشعري، توفي سنة 406 أبو بكر، والباقلاني والبغدادي، هؤلاء تلاميذ وتلاميذ الأشعري. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد. يعني هو القرينة الأخيرة أو نعم الذي ذكرها في الأخير، المسلسل فيه أمران: أولا هو مسلسل بالأئمة، ثانيا حتى الأئمة لم ينفردوا. المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، يعني معهم غيرهم أيضا، كالحديث الذي يرويه أحمد مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. هذا إذا وجد لا يحتاج إلى غيره أصلا، المسلسل بالأئمة. يقول الحافظ: ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. ثم ختم هذا الموضوع بتنبيه جميل جدا، تمنيت لو مشى عليه الحافظ، لو مشى عليه من البداية. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث، المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة، كون هذا لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. هذه هي نقطة فعلا المجال، مجال المحدثين، وبالتالي لسنا بحاجة إلى هذه الأسماء التي ذكرها الحافظ رحمه الله. ومحصل الأنواع الثلاثة، أنواع الثلاثة أي القرائن التي ذكرناها، أن الأول يختص بالصحيحين، والثانية بما له طرق متعددة، والثالثة بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد. طبعا هذا لا يمكن في الصحيحين، لأن الإمام الشافعي لم يخرج له الشيخان، ولكن يمكن، فلا يبرد في غير الصحيح، فلا يبرد حينئذ القطر بصدقه، القطر بصدقه إذا استثنينا الشافعي. أو هذا مثال، ليس الأئمة ليس منحصرين في هؤلاء الثلاثة. إذا مجمل ما ذكره الحافظ ابن حجر أن القرائن الاحتفاظ بالقرائن هذا يزيد الحديث قوة، وينقل الآحاد من كونها مفيدة للظن إلى كونها مفيدة للعلم. بالنسبة لما ذكره الحافظ هنا ما يفيده الآحاد، أولا بالنسبة للشيخين عموما، هذه المسألة طرحها عدد من الباحثين، ومن أبرزهم أذكر كتابين، من أبرزهم الدكتور إبراهيم اللاحم ذكر هذه المسألة، والشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير، هذا في شرح نزهة النظر، والشيخ عبد الكريم في تحقيق الرغبة. كلاهما ذكر هذه المسألة. الشيخ عبد الكريم حفظه الله يقول: وقد اختلف العلماء فيما يفيده خبر الواحد على أقوال. الأول أن خبر الواحد لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن مطلقا، ونسبه النووي إلى المحققين والأكثرين، وحجة هؤلاء أن الراوي وإن كان ثقة حافظا ضابطا غير معصوم من الخطأ والسهو، وإذا وجد هذا الاحتمال فإن النفس لا تجزم بصحة الخبر. معقول الشيخ ونسبه النووي إلى المحققين والأكثرين؟ يختلف مساره. القول الثاني: وذهب حسين الكرابيسي وداود الظاهري والحارث المحاسبي إلى أن خبر الواحد إذا صح يوجب العلم، وهو مروي عن الإمام أحمد. ولعل مما يحتج به لهؤلاء وجوب العمل به، وجوب العمل به، والعمل ملازم للعلم، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. القول الثالث أنه يوجب العلم ويقتر به إذا احتفت به قرينة، مثل القرائن التي ذكرها الحافظ ابن حجر. الراجح، لعل أرجح هذه الأقوال ما اختاره الحافظ ابن حجر، من أن خبر الواحد إذا احتفت به قرينة أفاد العلم، وإلا فلا. ورجحه ابن القيم أيضا، وأطال في تقريره في الصواعق. وممن صرح بذلك الغزالي في المنخول، والرازي في المحصول، والآمدي، وابن الحاجي، ونقله السفاريني في لوامع الأنوار عن الإمام الموفق، وابن حمدان والطوفي، وقال المرداوي في شرح التحرير، وهذا أظهر وأصح. ما ذكره الشيخ هنا، وخاصة ما نسبه إلى ابن القيم، هذا لا يصح. وسأذكر لكم كيف أن ابن القيم رحمه الله أطال في هذا الموضوع، أطال جدا، وأن الأصل في الخبر، في خبر الواحد إذا كان عدلا ضابطا أنه يفيد العلم، وذكر له أكثر من 20 دليلا. وما أدري الشيخ، مع أنه أحال إلى مختصر الصواعق، ما أدري من أين استنبطه. على كل حال هذا لا يصح. أيضا ما ذكره الشيخ من يعني من طبعا ترجيحه واضح، يعني هو له أن يرجح ما شاء. القول الأول نسبه النووي إلى الأكثرين والمحققين، مثل هذه الأقوال لها أثر في ترجيح الله. الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم أيضا تعرض لهذه المسألة، يقول: يقول هنا: وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال ذكر ابن حجر مضمونها. الأول قول ابن حزم الظاهري، لاحظوا قول ابن حزم الظاهري، ويقال إنه رواية عن أحمد: خبر الواحد العدل عن مثله يفيد العلم، ومعنى إفادة العلم كل خبر رواه الثقة عن الثقة مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الديانة، فإنه حق قد قاله كما هو، وأنه يوجب العلم ونقتر بصحته. هكذا يقول ابن حزم في الإحكام. ونصر هذا الرأي ابن القيم، وأطال البحث فيه في كتابه الصواعق المرسلة. كلام الدكتور أدق من كلام الشيخ عبد الكريم. الثاني قول جمهور المتكلمين، ولكن حتى مع هذه الدقة قول ابن حزم يقال رواية أحمد. الثاني قول جمهور المتكلمين، وهو جمهور، نحن الآن مع الجمهور، وهو أن خبر الواحد وإن كثرت طرقه يفيد الظن، ومعنى إفادة الظن أنها نصدق به ولكن مع احتمال أن لا يكون صدقا أو أن يكون فيه خطأ. ونصره من المحدثين النووي في كتابيه الإرشاد والتقريب، ونسبه إلى المحققين، وفي هذه النسبة نظر. الثالث خبر الواحد في أصله يفيد الظن، ولكن قد تحتف به قرائن ترفعه إلى إفادة العلم اليقيني، وهذا اختيار ابن حجر، وهو أيضا اختيار جماعة ممن بحث هذه المسألة كابن الصلاح وابن تيمية وغيرهما، وقد سمى ابن حجر جماعة منهم، وذكر ابن حجر ثلاث قرائن، وذكر القرائن التي قرأناها. ثم يقول: وإطلاق القول بأن خبر الواحد عن مثله يفيد العلم أضعف الأقوال الثلاث، أضعف الأقوال الثلاث. فيلحظ أن أخبار الآحاد تأتي ويكون رواتها ثقات، ويتكشف بعد البحث أن أحد هؤلاء الثقات قد غلط، ولهذا نرى الأئمة ينقبون أن أحاديث الرواة وإن كانوا ثقات خوفا من غلطهم، بل الرواة الثقات يتراجعون عن بعض رواياتهم إذا تبين لهم خطأها. كلام الدكتور من وجه صحيح ومن وجه ليس بصحيح، لأنهم لما يتحدثون، وهذا سيأتي في كلام شيخ الإسلام، لما يتحدثون عن إفادة خبر الواحد للعلم يتحدثون عن 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 بعد عن عنه بعد هذه المراحل. لذلك يقول الشيخ الإسلام يستحيل، أو كلامه قريب من هذا، يستحيل أن يكون هناك خطأ ولم يتنبه له المحدثون. لا، كل هذه الأمور مكشوفة. ومع هذا القول بأن هذا أضعف الأقوال هذا غريب. ثم ذكر عن تطبيق ابن حزم في كتبه لهذه القاعدة وأنه أخطأ، وهذا لا يهمنا هنا. وحينئذ فالراجح الذي تؤيده الأدلة هو القول الوسط الذي اختاره ابن حجر وابن تيمية وغيرهما، وهو أن خبر الآحاد يفيد الظن في أصله، ولكن تحف به قرائن تجعله يفيد العلم، وهذا ما يسميه بعض الأئمة التواتر الخاص، وقد مر بنا ذكره في مبحث التواتر، ذكر هناك أن هذا مذهب شيخ الإسلام، يسميه تواتر خاص. والخلاف في هذه القضية عند أهل السنة لا ثمرة له كبيرة، لاتفاقهم على مؤدى واحد، خبر الواحد وإن أفاد الظن يجب العمل به في الأحكام ويجب الأخذ به في العقائد، وإنما الخلاف مع المتكلمين الذين يقولون خبر الواحد يفيد الظن وإذا أفاد الظن فلا يؤخذ به في العقائد، إلى آخر ما ذكر. ولا يحتاج أن أعلق على كل فقراته، لأن ما ذكره فعلا غريب. أقوى الأقوال جعله أضعف الأقوال. أما ما نسبه إلى شيخ الإسلام هذا أيضا غريب، وأنا أعذره، قد يكون كلامه هذا قبل أن يطبع هذا الكتاب، جواب الاعتراضات المصرية، هذا لشيخ الإسلام. وما ذكره ابن القيم في مختصر السواعق أو في السواعق أكثره من هذا الكتاب، مما يدل على أن كلام الشيخ الإسلام وكلام ابن القيم واحد. الشيخ عبد الكريم أغرب، ثم هذا يعني إغرابه كان أقل، ولكن الشيخ الإسلام هنا رحمه الله، رحم الله الشيخ الإسلام، رحم الله هذا الطود الشامخ الذي تجد فيه عنده الدقة المتناهية، وخاصة فيما يتعلق بالكتاب والسنة تأصيلا وتفريعا وتطبيقا. حديثه هنا ذكر شيخ الإسلام أن الأحاديث، طبعا ذكره لماذا؟ لأنه يرد على من يترد عليه وهو القاضي السروجي، وذكر شيخ الإسلام أنه كان من القضاة الفضلاء وهو شافعي. شيخ الإسلام كان طلب من الجميع أن يردوا على ما ذكره، طلب من الجميع. وهذا القاضي من أدبه أنه رد عليه دون أن يسب ودون أن يشتم، هذا من فضله فعلا، هذا يدل على أنه من الفضلاء. ومع ذلك ما شاء الله، شوف إيش يقول هذا القاضي، يقول عن الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام في الحموية: هذه الأخبار آحاد لا تفيد العلم بل تفيد الظن، كما عرف في الوصول. كما عرف وين؟ شوف اللعبة هذه، كما عرف في الوصول. سأذهب إلى الوصول وسأجدك بعمامتك وسأجدك هناك، وهناك ستحيلني إلى هنا، وهنا ستحيلني إلى هناك. يقول شيخ الإسلام: فنقول الأخبار في هذا الباب ثلاثة أقسام: أحدها متواتر لفظا ومعنى، والثاني مستفيض متلقا بالقبول، والثالث خبر الواحد العدل الذي يجب قبوله. في القسم الثاني تلميذه ابن القيم نقل كلامه وجعلها أربعة أقسام، جعلها أربعة أقسام. القسم الأول على كل حال أنا أستغل صبركم وكما ترون المسألة يعني ليست هينة، الخطأ فيها بجملة يغير مسار هذا. مختصر السوائق المجلد الرابع. وأما المقام الرابع وهو إفادتها للعلم واليقين، فنقول وبالله التوفيق: الأخبار المقبولة في باب الأمور الخبرية العلمية أربعة أقسام: متواتر لفظا ومعنى، نفس ما ذكره شيخ الإسلام. الثاني أخبار متواترة معنى وإن لم تتواتر بلفظ واحد، هذه هي الإضافة. الثالث أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة. الرابع أخبار آحاد مروية بنقل العدل الضابط، يعني العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما القسمان الأولان فكالأخبار الواردة في هذا إلى آخره. كان حديثه عن القسمين الأولين حديثا واحدا لأنه متواتر، إما لفظا ومعنى وإما معنى. طيب بالنسبة للقسم الثاني المستفيد المتلقى بالقبول، وهو القسم الذي تحدث عنه الحافظ ابن حجر لما تحدث عن القرائن، خبر الواحد المحتف بالقرائن الذي تحدث عنه الحافظ ابن حجر، هو الذي يتحدث عنه شيخ الإسلام هنا الذي عبر عنه المستفيد المتلقى بالقبول. يقول هنا طبعا القسم الأول متواتر، القسم الثاني يقول آه يقول هنا التواتر يفيد العلم بكثرة العدد تارة وبصفات المخبرين أخرى إلى أظن هذا النص نحن قرأناه في المجلس الماضي والقسم الثاني يعني من الأخبار ما لم يروه إلا الواحد العدل ونحوه ولم يتواتر لا لفظه ولا معناه ولكن تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا له كخبر أبي هريرة لا تنكح المرأة على أمتها ولا على خالتها فهذا يفيد العلم اليقيني أيضا عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين. هذا هو العلم. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل السرخسي ومثل الشيخ أبي حامد وأبي الطيب وأبي إسحاق وغيرهم، ومثل القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني وغيرهم، ومثل القاضي عبد الوهاب مالكي وغيره، وكذلك أكثر المتكلمين من المعتزلة والأشعرية مثل أبي إسحاق الشرعيني وأبي بكر بن فورك وغيرهما، وإنما نازع في ذلك طائفة كمن الباقلاني وتبعه مثل أبي المعالي والغزالي وابن العقيل وابن الجوزي ونحوهم. وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول وصححه أنه يفيد العلم، ولكنه لم يعرف مذاهب الناس فيه ليتقوى بها، وإنما قاله بموجب الحجة، وظن من اعترض عليه من المشايخ سنذكر اعتراضاتهم، وهذه هي الفقرة الأخيرة، سنذكر كلام ابن الصلاح واعتراضات المشايخ، وإن لم أذكر ذكروني. وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين فيهم علم ودين، يقصد النووي، أبرز المعترضين هو النووي، فيهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة، لكنهم يرجعون إلى ما يجدونه في مختصر أبي عمرو بن الحاجب ونحوه، ومن مختصر أبي الحسن الآمدي والمحصل ونحوه من كلام أبي عبد الله الرازي وأمثاله، ظنوا أن الذي قاله الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح في جمهور أحاديث الصحيحين قول انفرد به عن الجمهور، ظنوا أن ابن الصلاح انفرد به، وليس كذلك، بل عامة أئمة الفقهاء وكثير من المتكلمين أو أكثرهم وجميع علماء أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمر، وليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه والاحتجاج له، فالعلم شيء وبيانه شيء آخر، والمناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث، والجواب عن حجة مخالفه شيء رابع. ورحم الله شيخ الإسلام لأن كانت هذه الأمور مجتمعة فيه بأوفى ما. والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماعا منهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما لو اجتمعت على عموم أمر أو مطلق إلى آخره. يقول والواحد في الرواة قد يجوز عليه الغلط، وكذلك الواحد في رأيه وفي رؤياه وكشفه، فإن المفردات في هذا الباب تكون ظنونا بشروطها، فإذا قويت تكون علوما، وإذا ضعفت تكون أوهاما وخيارات فاسدة، وأيضا فلا يجوز أن تكون في نفس الأمر كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الله ورسوله، وليس في الأمة من ينكره إذ هو خلاف ما وصفه الله. فإن قيل أما الجزم بصدقه فلا يمكن منهم إلا مجازفة، وأما العمل به فهو الواجب عليهم وإن لم يكن صحيحا في الباطن. وهذا سؤال ابن الباقلاني. قلنا أما الجزم بصدقه فلجزمهم بالأحكام التي يستندون فيها إلى ظاهر أو قياس، كجزمهم بمعاني الآيات والأخبار إلى آخره. يقول والمناجر بنى هذا على أصله الواهي أن العلم بمخبر الأخبار لا يحصل إلا من جهة العدد، فلزمه أن يقول ما دون العدد لا يفيده أصلا، وهذا غلط خالفه فيه حذاق أتباعه. وأما العمل به فنقول لو جاز أن يكون في الباطن كذبا وقد وجب عليهم العمل بما هو كذب فهذا هو الخطأ، ولا معنى لإجماع الأمة على خطأ إلا ذلك، فإن المجوز لذلك لا يقول إنهم عاصون أو فساق بالخطأ إلى آخره. ثم في القسم الثالث، والقسم الثالث خبر الواحد العدل الضابط الذي يجب قبوله والعمل به للمسلمين. ليس كل خبر من كل عدل ضابط، بل الخبر الذي أوجبت الشريعة تصديق مثله والعمل به، فهذا في إفادة العلم به قولان هما روايتان عن أحمد. عموما لما تبحث هذه المسألة إفادة الآحاد للعلم عند المحدثين يقصد هذا القسم، المهتف بالقرائن هناك جهود انتشلت هذا القسم ولو من يقصد هذا القسم، أما لما يكون البحث عموما فالآحاد كلها كما ذكر شيخ الإسلام كما ذكر ابن حجر رحمه الله. هذا القسم الذي هو الخبر صحيح الحديث صحيح ولكنه ليس محتفا بالقرآن يقول، فهذا في إفادة العلم به قولان هما روايتان عن أحمد. قيل أن وما ذكره الدكتور قيل أنه رواية، لا هي رواية لأحمد، إحداهما أنه يفيد العلم أيضا وهو إحدى الروايتين عن مالك وقول الحارث المحاسبي وغيره وقول محمد بن خويزمنداد وقول طوائف من أهل الحديث وأهل الظاهر وطائفة من أصحاب أحمد، هذا القول الأول. القول الثاني لا يجب العلم ولا يحلف على مضمونه، وهذا قول جمهور أهل الكلام وأكثر متأخري الفقهاء وطوائف من أهل الحديث، لأن ذلك العدل يجوز عليه الكذب عمدا أو خطأ، والعمد قد يؤلم انتفاؤه لكن الخطأ لا يؤلم انتفاؤه، فإن الإنسان قد يخطئ سمره وقد يخطئ فهمه لما سمعه وقد يخطئ ضبطه له وحفظه وقد يخطئ لسانه في تبليغه، فمع هذه التجويزات لا يقطع بعدمها. طيب ما هو الراجح عند شيخ الإسلام؟ لم يذكر هذا صراحة هنا ولكن السياق يوضح هذا، وللأولين حجج ليس هذا موضع استقصائها، يقصد القول الأول، إذ هم لا يجعلون حصول العلم بهذا من جهة العادة المضطردة في حق الكفار وغيرهم كما يقوله المتكلمون في التواتر الذي يحصل العلم فيه بخبر الكفار والفساق، وإنما يقولون هذا من باب حفظ الله للذكر الذي بعث به رسوله ومن باب عصمته، ومن باب هذه الكلمة أنا زدتها لتوضيحه، ومن باب عصمته لحجته أن يوجب على الأمة اتباع ما يكون باطلا، إذ لو جاز ذلك ولم يبق بعد محمد نبي يبين الخطأ لم تقم حجة الله على أهل الأرض في ذلك. هناك احتمال خطأ لا زال واردا إلى الآن في الأحاديث التي نحن متعبدون بالعمل بها، ولكان قد أوجب الله على الناس أن يقولوا على ما هو في نفس الأمر كذبا ويقولون متى كان المحدث قد كذب أو غلط فلا بد أن ينصب الله حجة يبين بها ذلك، كما قال بعض السلف لو هم رجل في السحر أن يكذب على رسول الله لأصبح والناس يقولون هذا كذب. السحر يعني قبيل الفجر. وفي ذلك من البسط ما لا يختص بهذا المكان. لم يصرح بالراجح ولكن السياق واضح مثل ما كان السياق هناك واضحا. طيب نرجع إلى كلام ابن القيم، وأنا إلى الآن أستغرب يعني كيف نسب إلى ابن القيم أنه يقول به. ابن القيم أطال في هذا الموضوع جدا وذكر له من الأدلة ما تزيد على 21 دليلا، وكلامه طويل، وبينما الحافظ ابن حجر بينما شيخ الإسلام لم يصرح تلميذه صرح حتى في القسم الأخير. يقول يقول فهذا في إفادته في إفادته القسم الرابع عنده في إفادته للعلم قولان هما روايتان منصوصتان عن أحمد، إحداهما أنها تفيد العلم أيضا وهو إحدى الروايتين عن مالك اختاره جماعة من أصحابه، ذكر ما ذكره ابن شيخ الإسلام، واختاره جماعة من أصحابه أحمد منهم ابن أبي موسى وغيره، واختاره الحارث المحاسبي وهو قول جمهور أهل الظاهر وجمهور أهل الحديث، وعلى هذا فيخلف على مضمونه ويشهد به. والقول الثاني أنه لا يجب العلم وهو قول جمهور أهل الكلام وأكثر المتأخرين من الفقهاء وجماعة من أهل الحديث، وعلى هذا فلا يخلف على مضمونه ولا يشهد به. إلى هنا أرض الأقوال. وقد حلف الإمام أحمد على كثير من مضمون من أقوال الآحاد حلفا على البت، مما يدل على أنه على القول الأول. وأهل الحديث لا يجعلون حصول العلم بمخبر هذه الأخبار الثابتة من جهة العادة المضطردة في حق سائر المخبرين، بل يقولون ذلك لأمر يرجع أولا إلى المخبر، وأمر يرجع إلى المخبر عنه، وأمر يرجع إلى المخبر به، وأمر يرجع إلى المخبر المبلغ. هذا ذكرته في الدرس الماضي، هذا الذي ذكره هنا. إذن ابن القيم رحمه الله يصرح في هذه المسألة، وأما شيخه ابن تيمية رحمه الله مع أنه لم يصرح إلا أن السياق واضح. نذكر هنا كلام ابن الصلاح رحمه الله، ونذكر تعليق من علق، ونختم به الحديث عن هذا الموضوع. يقول رحمه الله: أنا أذكر هذا لنقف على التدرج في مثل هذه المسائل، كيف كانت وكيف صارت. يقول ابن الصلاح رحمه الله: وهذا القسم جميله، يعني ما أخرجه البخاري ومسلم، وهذا القسم جميله مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. كلام ابن الباقلاني. وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبتنى أي المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها ومقطوع بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقترب بصحته، لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلنا من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشان، والله أعلم. هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله. الحافظ ابن كثير ذكر كلامه، ثم ذكر أنه يؤيده، وبالتالي أراحنا رحمه الله، وهو يقول ثم حكى، يقصد ابن صلاح، أن الأمة تتلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطرة بصحة ما فيها من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. وهذا جيد، وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطر بالصحة من ذلك. قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما أول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. طيب نقرأ كلام الشيخ ابن الصلاح. هذا تدريب الراوي للسيوطي في شرح التقريب النووي، التقريب مختصر للإرشاد للنووي الذي هو مختصر لمقدمة مصر. يقول وذكر الشيخ يعني ابن الصلاح رحمه الله أن ما رواياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطري حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون. وخالفه من؟ سبحان الله، كثير من أقوال السلف تنسف عند المتأخرين بمثل هذه. تجد الجويني مثلا قال فيه كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا، والتحقيق أنه كذا كيت وكيت، أو والمحققون على كيت وكيت، أو ومذهب أهل الحق أنه كيت وكيت، وبهذا ينسخ. رحم الله النووي وغيره من المحدثين، ولكن كلامه خالفه المحققون والأكثرون. فعلا المحققون من أهل السنة والأكثرون خالفوه، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. وذكر ثم ذكر النووي السيوطي كلام ابن الصلاح، ونقل أيضا كلام النووي في شرح مسلم، يقول لأن ذلك شأن الآحاد، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهم، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه بخلاف غيرهما، فلا يعمل به حتى ينظر فيه ويوجد فيه شروط الصحيح، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطر بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال. سبحان الله. وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليطه. ابن برهان صاحب الأصول، أصولي كتابه مطبوع في مجلدين، وهو من المتكلمين. طيب ولو اشتد ايش وصار ما صار، هو وغيره ولو اشتد كلامهم كلهم على ابن الصلاح، أنت في مجال وهذا في مجال. ولكن نقل النووي رحمه الله لكلامه هذا الذي يستغرب، وإلا أولئك نعم اشتد كلامهم على المحدثين وعلى بضاعة المحدثين أصلا. وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول وقال هذا غريب، شوفوا هذا، إن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطر بصحته، قال وهو مذهب ردي. المعتزلة أحسن منهم، هذا المعتزلة يقول إذا عملت الأمة بحديث هذا يقتضي صحة هذا الحديث، يقول ابن عبد السلام يقول هذا مذهب ردي، تأثر به وزاد عليه. سبحان الله، هكذا التدرج وقال البلقيني، البلقيني له محاسن الاصطلاح، يقول ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين. أنا لا أشك أنه اطلع على كلام شيخ الإسلام، ولكن تسمية شيخ الإسلام في مثل هذه الكتب ليست سهلة، ولكن محتوى كلامه هو لاحظ شو. وقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية كأبي إسحاق وأبي حامد الإسرائيليين والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وعن السرخسي من الحنفية والقاضي عبد الوهاب من المالكية وأبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة وابن فارق وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وأهل الحديث قاطبة ومذهب ومذهب السلف عامة أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقتهم الأمة بالقبول، بل بالغ ابن طاهر المقدسي هذا سماه لأنه بل بالغ ابن طاهر المقدسي في صفة التصوف فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه. وقال شيخ الإسلام هذا ابن حجر، طبعا هذا كلام سيوطي، ما ذكره النووي مسلم من جهة الأكثرين، أما المحققون فلا، فقد وافق ابن الصلاح أيضا محققون. يعني هذا استدراك الحافظ ابن حجر على النووي. على كل حال هذا بعض ما ورد في هذه المسألة، والمهم في هذه المسألة أن نعرف كيف أن الحق ضاع بين هذه الطوائف. هناك طائفة قد عرفنا مقصدها وعرفنا وصولها وأسسها ورأيها، للأسف الشديد هذه الطائفة هي التي تصول وتجول في كتب المحدثين، وهذا سبب ضياع الحق هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.